الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. العقل شيء والحالمية شيء آخر، هذا جواب على سؤال سألني أحد الأخوة عن منشور لبعض الدكاترة يتكلم فيه عن أثر رواية عن الإمام أحمد، قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: الخلافة تزين بعلي، الخلافة تزين بعلي، لا علي يزين بالخلافة. فالرابي يقول: حدثت بذلك بعض الشيعة فذهب كثير ما في قلبي على الإمام أحمد، على أحمد، أو ذهب كثير ما في قلبي، حتى ما قال ذهب كل ما في قلبي، لأنه يبقى أحمد رجل ليس شيعيا فيبقى يبغضه. طيب، فعلق هو على هذا الأثر بأنه انظر هذه الكلمة وهذا العقل من الإمام أحمد، وأنه أزاح شرا عظيما يحمله بعض الناس في قلبه، وكأن الإمام أحمد رحمة الله عليه كان يتطلب رضا هذا الشيعي، ولا أن الإمام رحمة الله عليه كان رجلا يصدع بالحق ويقول به اقتنع به من اقتنع، بدليل أن حديث سفينة حديث سفينة الذي يعتمده أحمد في الخلافة، لما قالوا له أن قوما ينكرونه فقال أحمد: يجانبون، هؤلاء الذين يفتي أحمد بمجانبتهم ألن يحقدوا على أحمد؟ سيحقدون. أيضا لما سألوه عن أقوام يقولون معاوية ليس خال المؤمنين ولا هو كاتب الوحي، شوف ما سبوه، فأفتى أحمد بهجرهم ومجانبتهم وعدم مكاتبتهم، هؤلاء ألن يحملوا؟ وهذا الشيعي بطبيعة الحال لا شك أن عنده مثل هذه المقالة ونحوها، وأن العلم والعقل، وأنه يعني ثم ماذا قال؟ قال أنه يعني لا مشكلة بين الجمع بين بيان الحق وعذر أهل الباطل، علما أن صاحب الباطل هذا الشيعي أحمد ما قال رأيه فيه، وإنما الموجود أن هذا صاحب الباطل هو نفسه صار عنده ذهب شيء مما في قلبه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقط هذا كل ما في الموضوع. وفي الواقع أنا هنا أوعظ موعظة، هذا الشيء الذي ذهب الشيء مما في قلبه على الإمام أحمد رحمه الله، لأنه سمع أحمد يذكر عليا بخير وهو شيعي يتعصب لعلي رضي الله عنه. المنتسبون للسلفية من يزعمون محبتها وتعظيمها وتقديرها، ألا يذهب شيء مما في قلوبهم إذا رأوا إنسانا ينصر العقيدة ويؤذى في ذلك أو يتعب في إيضاحها وبيانها، بدلا من أن يحسدوه أو بدلا من أن يسلطوا عليه أو يفعلون ويفعلون، علما أن ذلك لا يضر أحدا، لا يضر الخاذل، لا يضر من خذلهم ولا لا يضر إنسان لنفسه، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. ثم بعد ذلك انتقل انتقالة متعلقة بالحديث عن ابن تيمية، وجاء بالنص الذي أظن السائل حين وجه لي السؤال أو أرسل لي المادة يريده، وهو النص حتى يقول تأليف الكلمة وتأليف القلوب يذكر. طيب، من قال لك أن أحمد بن حنبل يريد تأليف هذا الشيء؟ من قال هذا؟ من قال؟ هم يقولون مثلا عبد عبد الرحمن بن صالح الأزدي، الإمام أحمد قال رجل يحب أهل البيت، هناك رواية ثابتة في السنة الخلال أن أحمد هجره بعد ما نصحه، وما والإمام أحمد شديد وأثاره كثيرة على من يتكلم في عثمان، على من يسب معاوية، على 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 على، هل هذا يوافق ما يدعى من تأليف القلوب؟ سبحان الله. ولا فمحبة الصحابة، نحن نحب الصحابة ونحب عليا ونحب أهل البيت، أعجب ذلك الشيعة أم لم يعجبهم؟ لا شأن لنا بهم، لكن أن افترى علينا مفتري أننا مثلا نبغض أهل البيت وكذا وكذا، نبين كما أي فرية نبينها. ولا أحمد هذا الشيعي ما ضره، بل في تاريخ بغداد أن أحمد لما دخل، هذه في ترجمة بشير بن وليد، لما دخل إلى بغداد مقيدا بالحديد شمت به أهل الرأي والشيعة. نعم، يقول هو يقول حق وسط بينهما، جمع الكلم وتأليف القلوب. ها، يقول في ناس يرى أهمية بيان الحق ورد على الباطل ولا يبالي بعد ذلك بأي معنى متعلق بجمع كلمة المسلمين ولا أصلح بينهم وغير ذلك. شوف، المسلمون يجتمعون على الحق، فلم يزل أهل العلم يأمرون بهجران أهل البدع، والدفع. فمثلا أحمد لا يرى كتاب عن أهل الرأي، هل هو لا يبالي بجمع كلمة المسلمين أم هو يريد جمع المسلمين على السنة؟ لأن الباطل ما يقول لك. وهناك فريق آخر يرى جمع الكلمة وتأليف القلوب ويضعف اهتمامه ببيان الحق ورد الباطل. طيب أنا أقول لك من باب الواقعية، فإن الحالمية أسوأ من الغلو والله. أي أهل باطل إذا رددت عليهم فأكثرت فإنهم غالبا سيقصدونك بالأذى. هو ذكر مثالا كلمة ابن تيمية، الكلمة التي ينشرونها الأيام السابقة والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين. هذه محمد شمس الدين عمل عليها فيديو وجاء بسياق الكلام. لكن أنا الآن قبل أن أتكلم عن سياق الكلام وأبين ما حصل، أنا أقول لك اليوم الأشاعرة أنفسهم راضون على ابن تيمية أم يبغضونها بغضا شديدا؟ يبغضونها بغضا شديدا. رضوا على ابن تيمية وذهب ما في قلوبهم عليه من الغل أم سعوا في سجنه وقتله وحرق كتبه؟ الثانية هي التي حصلت. طيب الآن مع كل هذه المؤلفات التي كتبها ابن تيمية ضد الأشاعرة، كل هذه المؤلفات هل هذا من أبواب التأليف؟ وحتى مع عناوينها الهجومية، مثلا بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، هذا عنوان هجومي، هذا عنوان هجومي جدا. ابن تيمية كان ينتقد شدته. تلميذه ابن القيم في النونية بتلك اللغة، الله أكبر هتكت أستاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان، هذا لغة وفقا لمعاييركم. وهذا يسأل أحتاج إلى أجوبة عليها، لغة تأليفية بمصطلحكم أنتم بالتأليف أم هي لغة تنفيرية؟ اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، اجتماع الصواعق المرسلة على الجهمية المنزلة على الجهمية والمعطلة، هذه لغة تأليفية ولا لغة هجومية؟ الأشعرية مخانيث المعتزلة، هذه لغة تأليفية ولا لغة هجومية؟ فروع الجهمية، ويقصد الأشاعرة، شر من الأزارقة عند السلف، يقصد الأشاعرة والمعتزلة. ها في التسعينية ابن تيمية لما أصبك بأنك شر من الأزارقة، ولما أقول قلت للجهمية لا تكفرون عندي لأنكم عندي جهال ولو قلت بقولكم لكفرت، هذه لغة هجومية. أنا الآن لو أستخدم عشر هذه اللغة ستقول عني هجومي وأفرق المسلمين. هذه النقولات الآن، وسأتيك مجموعة من النقولات عن ابن تيمية شخصيا قبل أن نتكلم عن نص الوحشة، ولنرى هل ما يفهمه القارئ العادي من نص الوحشة سيتفق مع ما يفهمه القارئ العادي مع هذا النص. يعني أنا أطالب هذا الكاتب وغير هذا الكاتب أن يأتي بهذه النصوص ولا يقول للناس أنها من كلام ابن تيمية، ويقول له هل تتطابق مع نص إزالة الوحشة بالفهم الذي نفهمه؟ طيب ما هذه النصوص؟ الله يرحمه، قاعد أدور ولا طالع لي رقم الأنصار إبراهيم، الله يرحمه، اللهم استعان. طيب فالله يحفظكم. يقول ابن تيمية وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد. يقول داعية البدعة، شوف الآن هنا أنا لا أتكلم عن تكفير، داعية البدعة ولا شك أن الأشعرية بدعة، يعني داعية الأشعرية يعاقب ماذا يعاقب؟ سيأتيك بعد ذلك. هذه العقوبات هي تأليف أم تنفير في عقلية المتحدث هذا أو في عقلية كثير من قرائه؟ هي تأليف أم تنفير؟ هذا نص. النص الثاني، وهذه كلها من مجموع الفتاوى. الأمر، يقول ابن تيمية، الأمر أن من أظهر منكرا في دار الإسلام لم يقر على ذلك، فمن دعا إلى بدعة وأظهرها لم يقر، ولا يقر من أظهر الفجور، وكذلك أهل الذمة لا يقرون على إنكار منكرات. لا يقر يعني إيش؟ يعني لا يترك، يعني يعاقب. طيب أيضا يقول ابن تيمية ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزما لإثمها، لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة، فإذا هجر ولم يصلى خلفه ولم تقبل شهادته كان ذلك منعا من إظهار البدعة. ولهذا فرق أحمد بين الداعية وغير الداعية، إذن ابن تيمية يقول من عقوبات المبتدعة، لو فرضنا أن بدعة الأشاعرة مفسقة، أن داعية الأشعرية لا تقبل الشهادة ولا يصلى خلفه، هذا الأصل أو على الأقل رواية عند أحمد، من باب منع ظهور البدعة بظهور اسمه. طبعا أعظم من الصلاة خلفه وصف بالإمامة لو كنا صادقين مع أنفسنا، والثناء عليه أمام العامة ونفي البدعة عنه عموما. أيضا يقول ابن تيمية، ولاحظ أنا دا لا أتي بنص واحد، أتيك بعدة نصوص 6-7 يعني حتى تفهم مسألة الاقتطاع. وهذه النصوص أنا أعلم وأنا أحلف بالله أنك لن تراها في قنوات هذا المتحدث وغيره، بل لو قلبت في 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 تويتر وفي الفيسبوك تجد هذه النقولات لا تنقل في الغالب، وكأن المتحدث بها وقد أتيت بها من نفس الكتاب الذي ينقلون عنه، ولو أتيت بها الناس سيظنون أنك ألفتها من عندك أو جئت بها من نسخة من عندك إلا ما رحم الله. ها طيب إذا كانت النصوص هذه ما فيها شيء، طبعا راح يقول ما فيها شيء وأنت تحملها ما لا تحتمل، إذا كانت ما فيها شيء وأنا أحملها ما لا تحتمل لماذا لا تظهر للناس؟ ولاحظ أنه مو نص واحد، هو تقرير متكرر يكرر ابن تيمية دائما. يعني أنت لو غفلت في مجموع الفتاوى، لو غفلت عن نص، وطبعا له نظير في منهاج السنة، أنت لو غفلت فلن تغفل عن كل هذه المواطن. شوف الموطن اللي بعده، يقولوا أما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضوع بسطه، ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء على الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجره وبدعته. هذا ينطبق على الأشعري ولا ما ينطبق؟ ينطبق خصوصا الداعي. يقول ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعي وغير الداعي، فإن الداعي أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه. شوف يكرر أن من ضمن الإنكار ترك الصلاة عليه، الصلاة خلفه وقبول الشهادة، بخلاف الساكت فإنه منزلت من أسر ذنب. أيضا يقول وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يقتل لكف ضرره عن الناس كما يقتل المحارب، وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا. يعني يقول وإن لم يكن في نفس الأمر كفرا، يعني هذا مو كافر ولا قائم على الحجة ومع ذلك قد يقتل. طيب ويقول أيضا ولهذا قال الفقهاء أن الداعية للبدع المخالفة الكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. ويقول أيضا شوف هذه كلها نصوص في مجموع الفتاوى فقط، لكن من كان داعية إليه لم يخرجه له، هذا المعنى موجود في منهج السنة، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، أن من كان داعية لا بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، هذا الآن في ترك الرواية عنه، وإن كان في الباطن مجتهدا. يعني يقول لك وإن كان في الباطن مجتهدا، يعني في الباطن معذور عند الله. يقول وأقل العقوبة أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين. كلمة مرتبة في الدين ذكركم بإيش؟ بلفظة إمام، بلفظة مجدد، بلفظة ولي. هل كان لله ولي على غير مذهب أحمد؟ قال لا ولا يكون. الآن هذا التأصيل النظري، حتى لو خالفه تطبيقيا التأصيل النظري حاكم ترى، لأن التطبيقات يدخلها الوهم، يدخلها لأنه هو بشر، يدخلها الخلل، يدخلها النسيان، يدخلها التناقض البشري، يدخلها الوهم، يدخلها إحسان الظن الشخصيات جسمه. لكن التأصيل العام وخصوصا أنه ينسبه لمن؟ ينسبه لأحمد، ينسبه للسلف. طيب وهذا آخر نص وهو أوضح نص، يقول وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من أن شوف ينسب لأهل السنة من داعية الأهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب، فإن هجره تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة وغيرها، وإن كان في نفس الأمر إيش تائبا أو معذورا. يعني داعية البدع يعاقب، لاحظ النص لما قال مجتهدا الآن يصرح يقول تائبا أو معذورا. أيضا مسألة الجهم الصفوان والذين تابوا وأصلحوا بينوا. طيب فهذا هذه الكلمات خذها، أن الداعي يعاقب وإن كان تائبا وإن كان كذا وإن كان كذا وإن كان، وأعطيها للإنسان قل له الآن هذا لو طبقناه سيقع التأليف بين المسلمين، أتيها لأي إنسان عاقل، فإن أهل البدع ليسوا شيئا واحدا، بل يغلب عليهم أنهم ضدك، هل وأيضا قل له هل من التأليف أن أقول أنك تستحق كذا وكذا وأنكم مخانيث المعتزلة وأنكم جهمية وأن لو قلت بقولكم لكفرتم وأنكم لا الإسلام نصرتم ولا الفلاسفة كسرتم وألف عليكم مجلدات الكبار؟ ما رأيك؟ أما الكلام هذا الذي قاله ابن تيمية واضح أنه قاله في سياق تأليف. الآن ماذا سيقولون؟ سيقولون هو يقول ابن تيمية مارس التقية، ليس كذلك، ابن تيمية كلام واضح. والآن أنا أسألك، هذه النصوص الأخرى هل تتوافق مع الفكرة المختزلة حين أقول لك تأليف بين الناس؟ التأليف عند الناس اليوم إيش معنى التأليف؟ معناته لا تحكم على الأشخاص مطلقا، لا تعاقبهم مطلقا، فقط رد خطأهم ولا تنشغل بذلك. هذه هي حقيقة التأليف الذي يتحدث عنها كثير من الناس. طيب يقول وأيضا لما كنت في البرج، في البرج يعني مكان مال عقوبة أو مال تحقيق، ذكر لي بعض الناس أن بعض الناس علق مؤاخذة على الفتية الحموية وأرسلت إلي، وقد كتبت فيما بلغ مجلدات يعني رده، وشوف هذا الكتاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس يعلمون أنه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة. هو طيب شلون سعى إلى تأليف القلوب؟ وأنا كنت من أعظم الناس تأليف لقلوب المسلمين وطلب الاتفاق كلمتهم، اتفاق ايش؟ كلمتهم، متفق ابدانهم كلمتهم، يعني اتفاق عقيدتهم. طيب ما الاتفاق الذي يتحدث عنه ابن تيمية؟ واتباعا لما امرنا الله من الاعتصام بحبل الله. هو يرى الاشعرية اعتصام بحبل الله ام لا؟ كلامه واضح، سياقه مقيد، يعني انا اريد ان ازيل المنافرة واجعل كل الناس يتبعون السنة، هذه هي الحقيقة. ها وازلت عامة ما كان في النفوس من الوحشة، كيف ازالها؟ وبينت لهم، ها شوف، أن الأشعري كان من أجل المتكلمين المنتسبين إلى الإمام أحمد رحمه الله ونحوه من المنتصرين لطريقته، كما يذكر الأشعري ذلك في كتبه، وكما قال أبو إسحاق الشيرازي إنما نفقت الأشعري عند الناس من انتساب من الحنابل. وكان أئمة الحنابل متقدمين كأبو بكر عبد العزيز وابن الحسن ونحوهم يذكرون كلامه في كتبهم، بل كان عند متقدميهم كابن عقيل عند المتأخرين، لكن ابن عقيل له اختصاص معرفة الفقه وأصوله، وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع له، فإنه لما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول والمنقول، وإن كان من تلاميذ المعتزلة ثم تاب، فإنه كان تلميذ الجبائي ومال إلى طريقة ابن كلاب، وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة، ثم لما قدم بغداد أخذ عن حنبلية بغداد أمورا. هذه الأمور اللي أخذها الأشعري، عقيدة الأشعري هذا اللي ابن تيمية يتكلم عنها هي تخالف عقيدة المتأخرين، فهو على الأقل يطالبهم ب، يعني شوف أحد الدكاترة المدلسين الذي رد عليه قال هذا الآن هو يتكلم عن الرازي والآمدي، طيب هو ابن تيمية كيف ألف؟ قال لهم ارجعوا للإثبات اللي كان يثبت الأشعري. نكمل الكلام، وكذلك وكذلك ابن عقيل كان تلميذ ابن الوليد ابن التبان المعتزليين، ثم تاب من ذلك وتوبته مشهورة بحضرة الشريف بن جعفر. وكما أن في أصحاب أحمد من يبغض ابن عقيل ويذمه، فالذين يذمون الأشعري ليسوا مختصين بأصحاب أحمد. قلهم شوف، ترى الأشعري مو بس الحنابلة اللي ذموه، بل جمع من الطوائف من هو كذلك. ولما أظهرت كلام الأشعري ورآه الحنبلية قالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق. إيش الكلام اللي أظهره ابن تيمية؟ روح المناظرة الواسطية، إثبات العلو، إثبات العلو. فهو فهي هذه طريقته في التأليف، انه تعال تعال ترى الاشعري كان يثبت الصفات التي تبتكرون على الحنابلة اثباتها. طبعا الاشعري كما هو نبه في الحموية انه الاشعري والباقلاني ليسوا على طريقة اهل الحديث 100%، ولكن يقول ان من سلم بهذا الامر رجي له ان يسلم بالبقية. ها وأظهرت ما ذكره ابن عساكر في مناقبه لم تزل الحنابل الأشاعرة متفقين إلى زمن القشيري، فإنما جرت الفتنة وكذا. هو ابن تيمية في مؤلفات يذكر إنكار الناس على الباقلاني، ويذكر إنكارهم على ابن كلاب، وإنكار أحمد على الكرابيسي، وإنكار أحمد على القلانسي، وإنكاره على كذا. لكن هنا ينبه فقط أنكم يا متأخري الأشاعرة لو سرتم على مذهب الأشعري نفسه لكان الخلاف أقل ولأتلفت الكلمة أكثر، ثم بعد ذلك ستنظرون. الأشعري يقول أنا أتبع أحمد، أقول لك تعال خلي أعلمكم إيش مذهب أحمد، أحمد مذهب 1 2 3، تعالوا خلينا نتفق على هذا. هذا كلام الشيخ واضح جدا. طيب يقول مع أني في ساعتي في عمري هذا إلى ساعتي هذا لم أدعو قط في أصول الدين إلى مذهب حنبلي وغير حنبلي، ولا انتصرت لذلك، ولا أذكره في كلامي، ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة. ثم تحدث عن تفصيله بين الإطلاق والتعيين وعدم تكفير كل معين، وأن المعين إذا قامت عليه الحجة كفر وإلى آخره. طيب، وأنه إن لم تقم عليه الحجة يكون كذا، وذكر أمورا كثيرة في تفصيلات عامة. طيب، أنا لو قلت الفرقة الفلانية من قامت عليه الحجة منهم كفر، هل هذه عبارة تأليفية؟ وأننا يجب أن ننكر عليهم وأنهم خالفوا إجماع السلف، وأننا يجب أن ننكر عليهم بقدر المستطاع، هل هذه عبارة من باب التأليف الذي يتحدث عنه بعض الناس، أم هو قصة أخرى؟ وهذا الذي فعله في الحموية المشهورة، فهذا هو تأليفه بين الناس، أنه جاب كلام اللي فيه إثبات، وجاب أنه الأشعري كان يظهر الاتباع لأحمد، وابن عقيل تهاب وفلان تهاب وكذا، وتعال وتفضل وهذا هو، وعليكم أن تتبعوا هذا، واعتصموا، وقال والاعتصام بحبل الله واتفاق الكلمة. ولما أظهرت قالوا هذا كلام خير من كلام الشيخ الموفق، يعني أظهر في الإثبات، لأن هم ماذا يقصدون بكلام الشيخ الموفق؟ الموفق كلامه كان يرد على من؟ كان يرد على الأشاعرة، وهذه طريقته في الواسطية لما جاءهم بنصوص الأشعري وغيره وغيره باب إلزامهم. ثم بعد ذلك وفي الحموية بيّن طريقته، قال أنا فقط أخذهم إلى أول الطريق هنا، ثم بعد ذلك يرجى لهم المزيد والمزيد. ولهذا جاء بكلام الحارث المحاسبي، جاء بكلام أهل الرأي، جاء بكلام عبد القائب الصوفية مثل ابن خفيف وكذا، جاء بكلامه اللي يبين الأشاعر المتأخرين خالفوا حتى المتقدمين. فالكلام أصلا يتضمن تبكيت المتأخرين الأشاعر، وأن الفرقة جاءت من قبلكم لأنكم أنتم مخالفون لأسلافكم، فأسلافكم كانوا قريبين إلى حد ما مع ضلالهم مع مشاكلهم، ها وأنتم زدتم الشقة وزدتم الفرقة وزدتم كذا، ثم قلتم والله ها كفرونا، والله بدعونا، والله قال، والله قال. هذه هي القصة. ولا ابن تيمية الذي قال هذا الكلام ما رضوا منه بالأمر وما قبلوا منه، ورأوه عدوهم الأول، لأنه هذا الطبيعي، أنت إذا دعوت للسنة وحاربت البدعة المبتدعة لن يرضوا عنك في غالبهم. نعم، قد تتألف بعضهم ممن تراه فيه شيء من الدين وشيء من التقوى، تأتي لجاهلهم تأخذه تحت جناحك وتأخذه واحدة واحدة حتى تأخذه إلى السنة، هذه المدارات. أما كثير من الناس يدخل إلى المداهنة أنه خليه أقر على عقيدته وكذا، هذا التأليف وهذا ما له علاقة، ها هذا التأليف وهذا الكلام ما له علاقة بأن نجعلهم أئمة في الدين ولهم رتبة في الدين وأوالي وأعادي عليهم. بالعكس، أصلا دائما يتون بهذا الكلام، هم داخلون فيما أسميه بالمذهب الموبق. ما المذهب الموبق؟ المذهب الذي يقول لك هذه عقيدة، ثم هذه العقيدة حارب المنتصر لها وأطلق عليه الألقاب التنفيرية ولا تعذره لو إذا خالفك في حكم المخالف، ثم أتي إلى مخالفها واجعله وأممه وامتحن الخلق به، فتأتي يوم القيامة وفي ميزان سيئاتك أناس من أهل السنة سببتهم وشتمتهم ونلت منهم على مسائل هي أهون من المسائل التي عذرت فيها المبتدعة، وتجد في ميزان سيئاتك أناس اغتروا بهؤلاء المبتدعة وصاروا على مذهبهم. فوالله إن هذه لمن الموبقات، شئنا أم أبينا، والله إنها من الموبقات. هذا موبق، سبحان الله، الله عز وجل يمن عليك بعقيدة فتفعل فيها ما تفعل من هذا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا أنا هذا الكلام، أنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا أقلده، لو قال هذا الكلام عادي، لو تناقض هو بشر، يجوز عليه التناقض، يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه كل شيء. ولكن أيضا تصوير صورة له تخالف واقعه عن طريق بعض الاقتطاعات، هذا أيضا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، لا معه ولا حتى مع الأشاعرة ولا مع المعتزلة. فكيف بهذا الرجل الفاضل؟ كلنا استفدنا منه وتعلمنا منه وكذا، وما هكذا يرد فضله. فعباراته واضحة واضحة، كثير من الناس يقرأ وأنا وحشة وأردت أن أزيل وحشة ويقف، فماذا يقع في ذهنه؟ يقع في ذهن العقلية العصرية التي هي إيش؟ ما يفعله بعض المعاصرين، أن نتركه ولا تردوا ولا، أو ردوا ولكن لا تحكموا ولا تعاقبوا، وهو لا يوجد له كلمة واحدة يعترض فيها على معاقبة أهل البدع من الدعاة. ربما قيد بعض الأمور، ربما كذا، ولكن لا يعترض نهائيا، بل لا يعترض على تفضيل أهل السنة عليهم وعلى أن البدعة منزلة لرتبتهم. وحتى هو يقول التسوية بين الداعي وغير الداعي قول ضعيف، في عقوبة لهم جميعا. قال وأيضا جعلهم أئمة في الدين وكذا وكذا قول ضعيف، هذا في منهاج السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.